أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذه السورة 59 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الحشر. سورة الحشر سورة مدنية اتفاقا، كل آياتها مدنية، آياتها 24 آية اتفاقا أيضا في علماء العد، لأنه ما في اختلاف في عد هذه السورة أو في عد آيات هذه السورة. السورة نزلت في شأن اليهود، في شأن بني النضير كما سيأتي. السورة من السور المتأخرة يعني في نزول، هي في عداد نزولها قالوا 98، يعني في عدد نزول السور من كتاب الله عز وجل. هذه السورة رقم 98 من عدد 114 سورة من كتاب الله عز وجل، فهذا العد بتاعها أو عددها 98. نزولها كان بعد سورة البينة وقبل سورة إذا جاء نصر الله. قلنا سبب النزول بقصة بني النضير وما أدلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في سنة 4، كان سنة يعني في سنة 4 من الهجرة، كان نزل من القرآن 98 سورة من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. مش معنى كده أنه تكون كل السور الكبيرة قد كملت في هذا الحين، لا، ممكن نزول آيات من سورة البقرة بعد ذلك، آيات من سورة النساء، آيات من سورة المائدة، ينزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، من السور ابتدأ نزولها ونزل منها بعد ذلك آيات أو نزل منها أشياء. لكن المقصد هذه في عداد النزول، يبقى سورة البقرة نزل منها بعضها، نزل أكثرها لغاية هذا الحين. سورة البقرة مدنية، فضل نزولها فترة طويلة في المدينة، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة البقرة حتى أنزل الله عز وجل من آخر ما أنزل في آية الربا، من آخر ما نزل في سورة البقرة. فلا يمنع أن تكون سورة البقرة بدأ بنزولها، وبعدين نزلت هذه في العام الرابع وكمل بعد ذلك من آيات من سورة البقرة على ما عرفنا. هذه السورة لها أغراض كما ذكرنا في غيرها من السور. الله عز وجل يذكر فيها أحكاما من أحكام الغنيمة، أحكام الفيء، تقسيم ذلك كما سيأتي في هذه السورة. اشتملت على أن الله عز وجل هو الذي له كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبحون الله عز وجل، فلما لا يتأدب الإنسان مع خالقه سبحانه وتبارك وتعالى فينزهه ويعبده ويحسن إليه، وهو مدبر السماوات والأرض، وهو كل ذلك في ملكه سبحانه، وهو الغالب على أمره سبحانه. كذلك يذكر في هذه الصورة ما أنعم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من إجلاء بني نضير، كما سيذكر: ما ظننتم أن يخرجوا، ما كنتوا أدهم، ما كنتوش أدهم، دول أهل السلاح وأهل الحلقة وأهل القوة في المدينة من قبل ما تجيبوا إلى المدينة، وهم كانوا يظهرون ذلك القوة والافتخار على النبي صلى الله عليه وسلم معه، إن إحنا أهل الحلقة وإحنا أهل السلاح، لو قاتلتمونا عرفتم من القوم، صناع السلاح في المدينة وبياعين السلاح في المدينة والمرتبين ومنظمين وعندهم حصون عظيمة، ما ظننتم أن يخرجوا،
ما ظننتم ذلك؟ فهنا نعمة من نعم الله عز وجل العظيمة، نعرف أن النصر من عند الله سبحانه. المؤمنون حين يقاتلون الكفار ويرون الترسانات المسلحة لهؤلاء لا يهولنهم ذلك، إن الكفار عندهم ونحن ما عندناش حال، النصر من عند الله سبحانه، وما النصر إلا من عنده. فكان أهل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يظنوش أنهم يقدروا على هؤلاء، ولكن الله عز وجل أجلاهم كما سنرى. أيضا فيها آيات عظيمة من آيات تأييد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتب له ويدبر له الأمر حتى يقع اليهود في نقضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لعهودهم ومحاولتهم حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما كان من شأن ذلك. أيضا في هذه الصورة العظيمة تعظيم شأن المؤمنين جميعهم، المهاجرون والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، الكل لهم شأن عظيم، والإنسان المؤمن يحبها ويتمنى أن يكون مع المهاجرين ومع الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن لاحق بهم في الدنيا فليتمنى أن يكون معهم يوم القيامة في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن يجعلنا منه. وهذا شرط لتكون مع هؤلاء أن تحب هؤلاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا جاءوا ناس يسبون هؤلاء فلا يستحقون أن يكونوا معهم، بل يستحقون عذاب الله وعقوبة الله، لأن الله وصف المهاجرين بالأنصار، أولئك هم الصادقون في هجرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المفلحون باستقبالهم لهؤلاء، صادقون ومفلحون الذين وصفهم الله عز وجل بذلك. من يوصف مثل هذه الصفة؟ ومن الذي يصفه؟ الذين يأتون من بعدهم هؤلاء السابقون، الذي وصفهم بذلك والذي شرفهم والذي مدحهم الله سبحانه الذي زكاهم، فوصفهم المهاجرون الصادقون، الأنصار المفلحون، خلص خدوا من الله سبحانه وتبارك وتعالى الجائزة العظيمة بالوصف الأكمل لهم في الدنيا، وأنهم في الآخرة أهل الجنة. الذين جاءوا من بعدهم إما يمشوا على طريق هؤلاء فيقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ويحبون هؤلاء السابقين، إما أنهم يتنكبون طريقهم، فإذا تنكبوا طريقهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون يوم القيامة فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أصحابي، أصحابي يعني أتباعي الذين اتبعون، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهنا أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستمروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقوا الله سبحانه خيارا أبرارا مدحهم الله ووصفهم بهذا الذي ذكرنا. لكن حين يقول أصحابي، أصحابي مش معنى الصحابة، لا مش صحاب، أصحاب كانوا خيارا أفاضل، وإن كان فليكن في منهم من المنافقين الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين يأتون من بعدهم فيعرفهم يوم القيامة بأثار الوضوء أثار الصلاة، فإذا بهم يؤخذون من النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب بهم إلى غير الجنة، فيقول أصحابي، أصحابي يعني هؤلاء من أتباع هؤلاء من المسلمين، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنت بعد وفاتك وجدت القرون وتغير الزمان فبدلوا وغيروا. لذلك الإنسان المؤمن حين يريد رضا الله سبحانه ومحبة الله فليلحق بركب هؤلاء السابقين رضوان الله تبارك وتعالى عليه. كذلك في هذه الصورة تعظيم شأن المهاجرين والأنصار وفضح المنافقين، فضح المنافقين، فضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، هم الذين يفعلون كذا وكذا وكذا، فيفضح الله عز وجل صورة فعلهم مع أهل الكتاب، تولوا أهل الكتاب وقالوا لأهل الكتاب خليكم على مكانكم نحن معكم سندافع عنكم سننصركم سنقاتل عنكم، الله عز وجل يقول إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، كما سيأتي في هذه السورة. أيضا فيها الخطاب من الله عز وجل للمؤمنين بالتقوى، وكم أمر الله عز وجل المؤمنين بتقوى الله سبحانه، ويكفي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويبدأ كلامه بالثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيأمر بتقوى الله سبحانه، وهذا المقصود من نزول هذا الدين ومجيء الرسول الكريم تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي آخر هذه الصورة يأمر الله عز الله سبحانه بالتقوى والحذر من أصحاب النار كما سيأتي فيها، فيها بيان عظمة هذا القرآن قرآن عظيم، القرآن تتقرب به إلى الله عز وجل، كتاب الشريعة، كتاب الموعظة، كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيه خبر من كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم، هو الفصل ليس بالجد ليس بالهزل، كتاب الله حبل الله المتين، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، القرآن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، من جعله وراءه دفعه إلى النار والعياذ بالله. هذا القرآن العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى بالتدبر والاتعاظ والعبرة، ويختم بذكر أسمائه الحسنى أو بعض من أسمائه العظيمة الجميلة تسمعها في آخر هذه الصورة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر ما يذكر من أسمائه العظيمة سبحانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ولا شك أن هذه من ضمن أسمائه سبحانه التي من أحصاها دخل الجنة. بدأ ربنا سبحانه وتبارك وتعالى هذه الصورة بالأمر بالتسبيح، قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه فضيلة الصورة جاء ذكر أحاديث في فضائلها وإن كانت لم تصح، إنما يعني اللي قريب من الحسن حديث رواه الترمذي وقال حديث غريب، هذا قريب من الحسن يعني شيئا، هذا الحديث إسناده فيه رجل اختلط يعني ضعف من ناحية اختلاط الإسناد إنه كذاب ولا غير، فذكر الترمذي بإسناد رجال وثقات، لكن هذا رجل خالد بن طهمان قالوا اختلط قبل وفاته بعشر سنين، هنا الضعف من ذلك وضعف الشيخ الألباني رحمه الله، لكن له شاهد رواه الدارمي بإسناد رجال وثقات ولكنه مرسل الحسن يعني يشهد للمعنى اللي فيه، المعنى اللي فيه الحث على قراءة آخر هذه الصورة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إن لم يكن فيها إلا أنك تستمتع بذكر أسماء الله عز وجل هذا يكفي في فضل أن تقرأ هذه آخر هذه الصورة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الحديث نذكره إن ذكرنا إن ضعفه العلماء، والإمام الحافظ الذهبي ذكره واستغرب الحديث يعني، وإن كان إسناده يعني يقول ليس فيه إلا فلان يعني خالد بن طهمان هذا، وهو اختلط واستغرب يعني الحديث. وفي من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله عز وجل به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في يومه مات شهيدا، ومن قرأها حين يمسي فكذلك. الحديث قلنا إن إسناده فيه ضعف، ولكن إن المؤمن يحرص على أنه يقرأ أسماء الله الحسنى، من أحصاها دخل الجنة، هذه من أسماء الله عز وجل الحسنى اللي مذكورة هنا، وإن كان الحديث يعني إسناده قريب من الحسن، مش إسناده ولكن من الطريقين اللي في الحديث، لكن يحرص المؤمن على أنه يقرأ آخر هذه السورة أو يقرأ السورة جميعها، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يقرأ المسبحات عند نومه، وهذا صح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ المسبحات، فمن ضمن المسبحات يعني اللي أقولها سبح سبح يسبح هنا إلا هو سبحان، فكان يقرأ سورة الإسراء، يقرأ سورة التغابن، يقرأ سورة الحديد، سورة الحشر، فيقرأ سورة الجمعة، يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، يقرأ فهذه السورة في آخرها، فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة كما سيأتي في الآخر. بدأها بقوله سبح لله، إقرار أمر منتهي مفروغ، مش محتاج لك الله عز وجل حين يأمرك سبح ربكم سبحانه وتبارك وتعالى بيخبرك هنا إنك سبحت أو لم تسبح، فالكون كله سبح، الكون فيا إما تدخل في منظومة الكون الذي يسبح لله سبحانه فتكون مع المرحومين، يا إما تكون أنت معرضا، هذا شأنك والعقوبة عليك وحدك. سبح الله يعني فعل ذلك، سبح التسبيح التنزيه تعظيم شأن الله سبحانه وتبارك وتعالى، شأنه عظيم، سبح الله قدسوه سبحانه وتبارك وتعالى، قالوا سبحان الله، نزهوه عن أن يكون في عيب من العيوب، قالوا سبحانك لا عيب فيه، نسبحك ونقدسك يا رب العالمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، خلق الله عز وجل عظيم، كل ما في السماوات من خلق الله سبحانه. إذا قلنا ما في السماوات، في السماوات الملائكة، يبقى من في السماوات؟ الملائكة. ولكن السماء نفسها، السماء كبناء سمكه الله سبحانه وتبارك وتعالى، الهواء الذي في بين السماء والأرض، ما فوق السماء، ما تحت السماء، الجنة، كل هذا الشيء كأنه الجماد والنبات وما يوصف بأنه غير الحيوان أو غير الإنسان أو غير العاقل، كثير جدا وكأنه أغلب بكثير. فالكل يسبح لله سبحانه، وكأنه إشارة إن سبح الذي هو جماد ولا عقل فيه، كيف لا تسبح أنت وقد أعطاك الله سبحانه العقل الذي تستدل به عليه سبحانه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض، وما في الأرض، حتى بدن الإنسان هذا يسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل ما في الأرض الإنسان، الله عز وجل يأمر بأمرين، أمر كوني قدري وأمر شرعي إرادي. أمر شرعي إرادي صلي، صم، ادخل في التوحيد، افعل. أمر كوني قدري كل ما في الإنسان يطيعه، امرض ما يقدرش يقول له، ما يقدرش يقول له. تصبح جوارح الإنسان تكفر القلب وتكفر اللسان وتقول نحن بك، نحن بك. هتدب وتقع في شيء القلب يوزك على حالة تقع فيها، احنا بك، هنهلك بهلاكك وننجى بنجاتك. فكأن الإنسان، كل إنسان يصبح في النهار يقوم بدنه يقول له ما توديناش كده، ما تضيعناش بكفرك، ما تضيعناش بجحودك وبكفران نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. فكأن في الإنسان ما يعرف الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى إن جحد بلسانه. فإذا جاء المنافق يوم القيامة وحلف لله أنه ما فعله، تنطق جوارح، طيب انطق عليه، فتشهد عليه بهذا الشيء. يبقى على ذلك هنا في كل هذا الكون ما يذكر الله سبحانه، ما يسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لما ذكر الناس قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير من الناس سجدوا لله طواعية، وإلا فالجميع يسجدون قهرا وقصرا. الكل يسمع وينفذ ويطيع أمر الله عز وجل قهرا وقصرا، لكن طواعية الله أكبر ويسجد لله كثير من الناس، يعني من المؤمنين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العزيز الغالب. عز يعز سبحانه تبارك وتعالى، بمعنى له العزة، له القوة، غلب وقهر ولم يقدر شيء أن يواري وأن يعترض. عز يعز، وعز يعز بمعنى اشتد وقوي. فالله القوي الغالب الحكيم وهو العزيز الحكيم، الذي لا يأمر بأمر ولا يفعل فعلا إلا مبناه على حكمته سبحانه وتبارك وتعالى. في كل شيء له حكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فهو الحكيم المحكم لخلقه سبحانه، المتقن في خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. وهو الحكيم، حكم يحكم، فهو حاكم آمر، فهو حكيم صيغة مبالغة، فله الأمر سبحانه وتبارك وتعالى وحده. يبقى هو حكيم حاكم سبحانه وتبارك وتعالى، آمر ومشرع، حكيم محكم سبحانه وتبارك وتعالى، حكيم له حكمة سبحانه وتبارك وتعالى. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.